أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى القيام، وذكرنا أن القيام بلا ريب هو واجب، وانتقلنا إلى أن الإنسان أو المكلف إذا لم يكن قادرا على القيام فينتقل تكليفه إلى الجلوس، وأما إذا لم يكن قادرا على الجلوس فينتقل تكليفه إلى الاضطجاع. وقلنا أن المكلف يضطجع على الجانب الأيمن على ما ورد في موثقة سماعة، عفوا في موثقة عمار. وذكرنا بعد ذلك أن موثقة عمار يرد عليها إشكال من ناحيتين، وقد تقدم الكلام حول موثقة عمار. الكلام الجديد أنه بالنسبة إلى المكلف آمنا أن تكليفه ينتقل إلى الاضطجاع، ولكن إذا لم يتمكن المكلف من الاضطجاع على جانبه الأيمن سوف ينتقل تكليفه إلى أن يضطجع على جانبه الأيسر استنادا إلى موثقة سماعة. وموثق السماعة يقول: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصلي وهو مضطجع. فهنا نجد أن هذه الرواية مطلقة لمن لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن يمكن أن يضطجع على الأيسر، لأن الإمام سلام الله تعالى عليه قال: إذا لم يتمكن، أو أن الراوي سأل إذا كان المكلف لا يستطيع الجلوس، الإمام قال له يضطجع. هنا نجد أن الرواية مطلقة من ناحية تحديد جهة الاضطجاع، سواء كانت على الأيمن أو كان على الأيسر. فإذا بالنسبة إلى موثق السماعة من هذه الناحية يصح لنا أن نستند على هذه الرواية لأجل إثبات أن من لم يستطع الاضطجاع على الأيمن يضطجع على الأيسر. نعم، الذي يتمكن من الاضطجاع على الأيمن اعتمادا على موثق عمار فلا بد أن يضطجع على الأيمن، وأما من لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن سوف يضطجع على الأيسر، بمعنى أن الإطلاق في موثق السماعة هذا الإطلاق بموثقة عمار بإمكاننا أن نقيد هذا الإطلاق في بموثقة عمار، لأن موثقة عمار كانت خاصة بمن؟ بالجانب الأيمن، وأما موثقة السماعة فهي أعم من الأيمن والأيسر، بمعنى أنه بالإمكان أن نخرج عن إطلاق موثقة السماعة بموثقة عمار. إذن إذا بقينا نحن ومقتضى الصناعة، إذن لابد أن نقيد الإطلاق الموجود في موثق السماعة بموثقة عمار، ولكن إذن هذا مقتضى الصناعة أخوان، ولكن عندما نأتي إلى موثقة عمار نجدها أنها كذلك هي مطلقة. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا قال؟ فكيفما قدره. فهذه كذلك مطلقة من ناحية المكلف العاجز عن الأيمن، يعني الإمام يريد أن يقول له إذا لم تستطع أن تنام أو تضطجع على الأيمن فهنا إما أن تضطجع على الأيسر أو تستلقي على ظهرك كيفما قدرته. فإذا هنا بناء على هذا الكلام يتبين أنه رواية عمار هم هي كذلك مطلقة، فكيف نقيد بها موثقة سماعة؟ فإذا نقول موثقة عمار لا تصلح علما، لا تصلح للتقييد كذلك. إذا لا استطعنا أن نسير وفق مقتضى الصناعة، فإذا إلى هنا نقول مقتضى الصناعة كما بينا. زين، ما هو الحل؟ أخوان خلي نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. يقول المصنف: ثم إن في كلمات الفقهاء أن من لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن يضطجع على الأيسر. زين، شنو التوجيه؟ يقول وقد يوجه ذلك بأن موثق السماعة قالت: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال فليصلي وهو مضطجع، وهي تدل على لزوم الاضطجاع إما على الأيمن أو الأيسر لأنها مطلقة، وقد خرجنا عن إطلاقها في المتمكن بلزوم الأيمن لأجل موثقة عمار. إذن المتمكن من الاضطجاع على الأيمن يتمسك برواية عمار، من لم يتمكن فيتمسك بموثقة سماعة. فإذا هنا هذا الإطلاق في موثقة سماعة قيدنا لو ما قيدنا؟ قيدنا. فإذا الإطلاق في موثقة سماعة لم يكن الإطلاق ثابتا مطلقا، بمعنى أن موثقة السماعة لا تقول ابتداء إذا لم تتمكن من الجلوس فأنت بالخيار بين أن تضطجع على الأيمن أو أن تضطجع على الأيسر. لا لا لا، التقييد بموثقة عمار ماذا تقول؟ تقول لموثقة سماعة أن الاضطجاع على الأيسر هو تكليف من لم يستطع الاضطجاع على الأيمن. فإذا هنا الإطلاق في موثق السماعة بعد قيدنا لو ما قيدنا أخوان؟ قيدنا. بعد ما يصح لك أن تقول أن موثقة سماعة مطلقة. ما أدري قدرت أوضح الفكرة لو أعيد. أخوان، موثق السماعة إذا آمنا بإطلاقها، إذا آمنا بإطلاقها، الإمام إش قال جوابا على العاجز عن الجلوس؟ قال يضطجع. ماذا يضطجع؟ ويصلي. إذن كأنه المكلف بالخيار بين أن يضطجع على الأيمن أو يضطجع على الأيسر. هنا نقول لا، موثقة عمار قيدت ماذا؟ قيدت الإطلاق الموجود في موثق السماعة، بمعنى في موثق السماعة ماذا؟ يضطجع على الأيسر من لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن. أما إذا كان قادرا على الاضطجاع على الأيمن فلا يضطجع على الأيسر. هذا هو مقتضى الصناعة، الإطلاق والتقييد. المصنف يقول: وفيه أنه وإن كان وجيها بمقتضى الصناعة، يعني الإطلاق والتقييد، إلا أن التصريح في موثقة عمار فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيفما قدره، يقول هذا التصريح في موثقة عمار يأبى أن تكون رواية عمار مقيدة لموثق السماعة. لماذا؟ لأن هذا هم إطلاق، هذا هم إطلاق. فإذن لا نستطيع أن نقول أن موثقة عمار تقيد ماذا؟ تقيد موثقة سماعة. إذن الآن موثق السماعة أصبحت خلية عن من؟ عن المقيد. أعيد، إذن موثق السماعة أصبحت خلية عن من؟ عن المقيد. شنو معناه؟ معناه أنت يا أيها المكلف إذا كنت عاجزا عن الجلوس فأنت بالخيار، تريد أن تضطجع على الأيمن أو أن تريد أن تضطجع على الأيسر. هذه هي النتيجة، لأن الأطلاق في موثق السماعة لا يوجد ما يكون صالحا لتقييده. خلاص، هاي النتيجة. إذن مقتضى الصناعة ماذا؟ الأطلاق. المكلف مخير، يريد يضطجع على الأيمن أو على الأيسر. المصنف يقول ولكن، اقرأ أخوان، أجل لا بأس بالمصير إلى مقالة المشهور من باب الاحتياط. إذن مقتضى الصناعة أخذنا علما إلى التخيير، أن المكلف مخير، يريد أن يضطجع على الأيمن أو يضطجع على الأيسر. ولكن المصنف يقول والله أنا ما عندي جرأة وجسارة أن أخالف رأي المشهور، فمن باب الاحتياط الوجوبي نقول المكلف يضطجع على الأيمن، فإذا لم يستطع الاضطجاع على الأيمن يضطجع على الأيسر. هذا من باب الاحتياط لا من باب الصناعة. هذه هي الفتوى الثالثة. أخوان، قبل أن ننتقل إلى الفتوى الرابعة، أتمنى على الأخوان أن يعودوا إلى موسوعة السيد الخوئي رحمه الله، يعني في المستند في الجزء الرابع عشر صفحة 217. فقط أذكر لكم العناوين، والمصنف لو كان متطرق لها لتطرقنا إليها بصورة أكثر تفصيلا مما موجود في موسوعة السيد الخوئي، ولكن هذا بعد بحوث متروكة للخارج. أذكر لكم فقط الجهات التي يبحثها السيد الخوئي. هل يجب اختيار الجانب الأيمن لدى الاضطجاع أو أنه مخير بينه وبين الجانب الأيسر؟ هذا البحث الأول الذي يبحثه السيد الخوئي. البحث الثاني، لو تعذر الجانب الأيمن فبناء على القول بالتخيير بينه وبين الجانب الأيسر لا ريب في تعين الثاني، كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذر أحد فردين، فلا تصل النوبة إلى الاستلقاء. الجهة الثالثة التي يبحثها السيد الخوئي، إذا تعذر كل من الجانبين الأيمن والأيسر فالمشهور حينئذ تعين الاستلقاء، يعني على الظهر. وكلام علمي دقيق يذكره السيد الخوئي، لكن للأسف ما نقدر. زين، نأتي إلى الفتوى الرابعة أخوان. نقول تارة يكون المكلف عاجزا عن القيام كاملا أثناء الصلاة، يعني من البداية هو عاجز عن القيام، يعني كان مقعدا، وهذا قد بحثناه فيما تقدم في الفتوى الثالثة والثانية. إذا كان قادرا على القيام، بعد قادر على القيام، ما قادر على القيام ينتقل إلى الجلوس، ما كان قادرا على الجلوس، يعني الجلوس بمعنى كل الصلاة، والقيام القيام في كل الصلاة، الاضطجاع الاضطجاع في كل الصلاة. هنا كان بحثنا، يعني عاجز عن القيام انتقل تكليفه إلى الجلوس، لكنه جالس في كل الصلاة، مضطجع في كل الصلاة. إذن تارة يكون عاجزا عن القيام أثناء الصلاة بأجمعها، وهذا قد تقدم، وأخرى يكون عاجزا عن القيام في بعض أفعال الصلاة فهنا يقوم بقدر ما يتمكن من القيام بقدر ما يتمكن من القيام، وإذا لم يستطع فالجلوس، وإذا لم يستطع فالاضطجاع. ومستندنا هي صحيحة جميل المتقدمة. فإذا الإمام عندما قال إذا قوي فليقم، إذا هذا التعبير من الإمام ظاهر أن حال المكلف إذا كانت لديه قوة لا بد عليه أن يقوم، وإذا لم تكن لديه قوة فليجلس، وإذا لم يستطع الجلوس فليضطجع. إذن هذا التعبير من الإمام يقول إذا قوي فليقوم، هذا هو مراد الإمام سلام الله تعالى عليه. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول وأما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة فينبغي أن يكون من الواضحات، يعني قادر على ركعتين من قيام يقوم، ولا يقدر على مثلا في صلاة الظهر ولا يقدر على ركعتين من قيام فيجلس، أو قادر على ركعتين من جلوس يجلس، إذا قادر على ركعة إذا لم يكن قادرا من الجلوس فليضطجع. إذن دائما أكو طولية بين القيام والجلوس والاضطجاع. يقول ويمكن استفادته من صحيح الجميل المتقدمة إذا قوي فليقم، هذه هي الفتوى الرابعة. نأتي إلى الفتوى الخامسة أخوان، نقول بالنسبة إلى الفتوى الخامسة نحن انتهينا في الفتوى الرابعة أنه إذا كان قادرا على القيام في بعض أجزاء الصلاة ولم يكن قادرا على القيام في البعض الآخر، أما إذا كان عاجزا عن القيام في كل صلاة هذا انتهينا منه. لا احنا نرجع إلى فتوانا الرابعة، هو قادر على القيام في بعض أفعال الصلاة، في بعض أجزاء الصلاة قادر على القيام. فهنا نريد أن نقول راح أقرأ الفتوى أخوان، وأما ترجيح الجزء السابق، يعني الجزء السابق يكون هو القيام عند الدوران، فلا بد بعد قدرته على القيام في الجزء السابق يشمله قوله عليه السلام إذا قوي فليقم، بلا فرق بين كون القيام الركني هو الأول أو القيام الركني هو الثاني. قدرت أوصل الفكرة أخوان؟ لو أعيد، أنت الآن مثلا الركعة الأولى والركعة الثانية، فالركعة الأولى مو عندنا قيام ركني، زين، وبعد الركوع أو بعد السجود هم عندنا قيام، خلي نقول هذا القيام الذي بعد السجود ليس قياما ركنيا، فإذا هو طاقته صحته تسمح له قياما واحدا، فهذا القيام الواحد يجعله للسابق لو يجعله للاحق. ها أخوان، يعني يقول أسجد بعد ذلك أقوم أو أقوم بعد ذلك أسجد، فبمجرد أن قام وسجد أصبح عاجزا، أما إذا سجد وقام عنده قدرة على القيام لأنه صحته تتحمل قياما واحدا. فهنا ما هو الحل؟ يقول المصنف مقتضى القاعدة الأولية أن الأدلة الشرعية إذا تساوت الأدلة فالحكم هو التخيير للمكلف. إذا دار أمره بين ترك أحد الشرطين كالقيام فهنا سوف تجري أصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين، فهنا يكون المكلف مخيرا بين رعاية القيام في الركعة السابقة أو رعاية القيام في الركعة اللاحقة. إذن أي قيد نشك في وجوده، فالأصل فيه ماذا؟ جريان أصالة البراءة. إذن هنا نقول ماذا؟ نقول هو قادر على أحد القيامين، فهل يجعله للركعة السابقة أو يجعله للركعة اللاحقة؟ يقول المصنف: إذا بقينا نحن وهذه القيود فهو مخير، لأننا كل قيد نشك فيه نجري فيه أصالة البراءة. يعني الركعة الأولى مقيدة بالقيام، نشك في هذا القيد فنجري أصالة البراءة. الركعة الثانية اللاحقة مقيدة بالقيام، نجري كذلك أصالة البراءة. إذن هنا ماذا نقول؟ نقول إذن التخيير، تريد في الركعة الأولى أو تريد في الركعة اللاحقة. المصنف يقول: الأقوى أننا نراعي القيامة في الركعة السابقة، بمعنى أنه يقوم ثم يسجد، فإذا سجد أصبح عاجزا، وعندها يكون معذورا عن القيام. فإذا الركعة الأولى يعني الركعة السابقة، إذا كان الإنسان قادرا على القيام بما يخاطب؟ إذا قوي فليقم، إذا قوي فليقم. فهنا هذه إذا قوي فليقم مطلقة، تشمل العاجز عن الكل وتشمل العاجز عن البعض. ونحن قلنا يا أخوان أن القيام في الصلاة هو المهم إلا إذا عجز، فإذا عجز ينتقل إلى الجلوس. وعليه أن المكلف إذا كان قادرا على أداء الركعة الأولى قياما سوف يكون داخلا تحت إطلاق قول الإمام: إذا قوي فليقوم. أما إذا سجد وعجز في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة بعد ما يخاطب إذا قوي، بعد ما عنده قدرة على القيام، فإذا إطلاق الرواية سوف يشمله. فإذا جلس بعد ما راح يكون داخل تحت إطلاق إذا قوي فليقوم، لأنه أصبح عاجزا. إذا نقدم ماذا؟ القيام في السابقة دائما، وإذا تجدد عجزه في هذه الحالة ماذا؟ يسقط عنه القيام من دون فرق. ركزوا يا إخوان، من دون فرق بين أن يكون القيام السابق يعني القيام في الركعة السابقة سواء كان قياما ركنيا أو لم يكن قياما ركنيا، لأن الإمام قال إذا قوي فليقوم، وهو عنده قدرة قوي فيقوم. إذا جلس وسجد وتجدد عجزه في هذه الحالة يكون معذورا. إذن هذا ما ينتهي إليه المصنف. ثم يقول المصنف: بعض الأعلام ذهب إلى ترجيح القيام الركني سواء كان في السابقة أو كان في اللاحقة. فالركعة اللاحقة فيها قيام ركني، في الركعة السابقة لا يوجد فيها قيام ركني، فماذا رجحه؟ رجح القيام الركني على القيام غير الركني. والبعض قال لا، هو مخير بين القيام في اللاحقة أو القيام في السابقة. المصنف يقول: لا أطيل، لا دليل على هذا الكلام، بل الدليل أنه إذا كانت لديه قدرة على القيام في السابقة يكون داخلا تحت قوله عليه السلام إذا قوي فليقم. بعد إحنا نجي نفصل أنه القيام ركني، القيام مو ركني، أنه بالنسبة إلى التخييد، يقول هذا الكلام كله لا يكون واردا. ولذلك يقول المصنف في الفتوى الخامسة: وأما ترجيح الجزء السابق عند الدوران فلأنه بعد قدرته على القيام في الجزء السابق يشمله قوله عليه السلام في صحيحة جميل إذا قوي فليقم، وهذا من دون فرق بين كون القيام الركن هو الأول أو الثاني. أعيد: وأما ترجيح الجزء السابق، إحنا دائما نرجح أن يكون القيام للجزء السابق لأنه يكون داخلا تحت أطلاق الإمام سلام الله تعالى عليه. يقول المصنف: ولا نعرف وجها، ماكو دليل لترجيح القيام الركني كما اختاره بعض الفقهاء أو التخيير كما اختاره بعض الفقهاء الآخرين. يقول هذا لا نعرف له وجها، وإنما المدار إنه متى يكون المكلف داخلا تحت أطلاق قوله عليه السلام، وواضح أنه بمجرد أن يكون قادرا على القيام في الركعة السابقة يكون داخلا تحت أطلاق قوله، فلا بد أن يقوم من دون فرق أنه ركن قيام ركني ليس قياما ركنيا، هذا كله لا دليل عليه. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من بحث القيام، نأتي إلى بحث القراءة. القراءة أخوان المقصود منها أولا هي قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليتين، والمهم هو المستند. المهم هو ماذا؟ المستند. والمصنف يذكر لنا ثلاثة مستندات. المستند الأول هو ارتكاز المتشرعة، ارتكاز المتشرعة، ونقصد من الارتكاز بقطع النظر عن المتشرعة ككلمة ارتكاز، ونقصد من الارتكاز هو وجود قضية واضحة، بمعنى وضوح قضية، وضوح قضية، هذه القضية المرتكزة سوف تتسرب من طبقة إلى طبقة أخرى إلى أن تصل إلى الطبقة القريبة من المعصوم عليه السلام كزرارة وأمثاله. إذن الارتكاز هو ماذا؟ هو وضوح ماذا؟ هو وضوح قضية. هذه القضية، هذه القضية يتسرب وضوحها من طبقة إلى طبقة أخرى إلى أن نصل إلى المعصوم عليه السلام. من هنا لابد أن نقول أن المصنف ماذا قال؟ قال الارتكاز، الارتكاز، ارتكاز المتشرعة، ارتكاز المتشرعة. وفرق بين ارتكاز المتشرعة وبين سيرة المتشرعة. أرجو التركيز إخوان. سيرة المتشرعة هو فعل من أفعال المتشرعة، وهذه الأفعال يعني سيرة المتشرعة، أفعال المتشرعة، هذه الأفعال أفعال عامة مجملة لا دلالة فيها على اللزوم، لأنها أفعال والفعل أعم من اللزوم، الفعل أعم من الوجوب. فإذا سيرة المتشرعة لا دلالة فيها على إثبات اللزوم، لأن الفعل فعل عام، الفعل فعل مطلق لا دلالة فيه على اللزوم. أما الارتكاز إذا كان هناك ارتكاز لدى المتشرعة، ونحن قلنا أن الارتكاز هو وضوح قضية، قضية واضحة عند المتشرعة. الارتكاز عند المتشرعة، ارتكاز المتشرعة، هذا الارتكاز يعني وضوح قضية، هذه القضية أصبحت واضحة عند المتشرعة بالارتكاز. وهذه القضية الآن راح نرتقي إخوان، أن الارتكاز هو وضوح قضية معينة محددة مشخصة تدل على اللزوم، فهنا هذه القضية قضية لأنها قضية مرتكزة وواضحة، أصبحت هذه القضية واضحة عند المتشرعة. ولذلك هنا ماذا نقول؟ هذا الارتكاز صحيح هو قضية واضحة، لكنه فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على اللزوم. خلي أضرب لكم مثال. مثلا بعض الأعلام يفتي بحرمة حلق اللحية، ما هو دليلك؟ يقول سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة، هل يصح له هذا الاستدلال؟ ها أخوان، لا يصح له هذا الاستدلال. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة فعل لا يدل على اللزوم. أما لو قلنا أن المرتكز في ذهن المتشرعة حرمة حلق اللحية، بلا ريب هنا الارتكاز يدل على الحرمة. إذن فرق بين الارتكاز وبين ماذا؟ وبين سيرة المتشرعة، لأنه سيرة المتشرعة مواظبتهم قد تكون مواظبة على الاستحباب. إذن لابد أن نفرق بين الارتكاز، ارتكاز المتشرعة، وبين سيرة المتشرعة. ارتكاز المتشرعة يعني وضوح قضية تدل على اللزوم، هذا اللزوم سواء كان وجوب أو كان حرمة. أما سيرة المتشرعة يعني فعل المتشرعة، والسيرة المتشرعة كما تعلمون يا أخوان أنها دليل لبي. زين، نأتي إلى مقامنا. يقول المصنف أن المرتكز أو الارتكاز، ارتكاز المتشرعة، أن سورة الفاتحة واجبة، أن سورة الفاتحة واجبة، فإذا هذا هو المرتكز، يعني وجوب الفاتحة قضية واضحة معروفة متبانى عليها بين المتشرعة وأصبحت مرتكزة. إذن هنا نجد أن طريقة وديدا المتشرعة أن المرتكز في أذهانهم هو وجوب سورة الفاتحة. هسه ما أدري قدرت أوضح الفكرة أخوان لو أعيد. زين، هذا هو الفرق بين الارتكاز المتشرعي وبين سيرة المتشرعة. هذا هو الدليل الأول على وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليتين. زين، الدليل الثاني هو التسالم. والتسالم هو عبارة عن الإجماع العملي، بمعنى أن الجميع، المتقدمين، المتأخرين، النساء، الرجال، الصغار، الكبار، المرتكز عند جميع الطبقات وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يا أخوان هو صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه، نقرأها من الكتاب أخوان. سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات وغيرها من الروايات. إذن هذا هو الدليل على ماذا؟ الثالث، على وجوب قراءة الفاتحة. إيش قال الإمام؟ لا صلاته إلا أن يقرأ. خلص، هذه أدلة ثلاثة على وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين صبرا. ما هو رأيك يا شيخنا المصنف بالنسبة إلى هذه الصحيحة؟ يقول المصنف: نسلم أن هذه الرواية تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكن الرواية لم تحدد أين موضع القراءة وكم مرة تقرأ الفاتحة، بمعنى أن هذه الرواية تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الجملة، لا أن نعم الفاتحة واجبة في الصلاة، بس وين، كيف، ما دلت الرواية. إذن هذه الرواية ليست في مقام تحديد وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين. فإذا نحتاج لمن يقول المصنف؟ فنحتاج إلى ضم الارتكاز، ارتكاز المتشرعة، الذي يدل على وجوب قراءتها في الركعتين الأوليين. إذن الرواية بما هي تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في الجملة، وين؟ بالسورة بالركعة الرابعة، بالركعة الثالثة، ما بيها دلالة على أنها في الركعتين الأوليين. إذن نحتاج إلى هذا الارتكاز. إذن هذه الرواية تحتاج إلى ضميمة ماذا؟ إلى ضميمة ارتكاز المتشرعة. أما بالنسبة إلى سيرة المتشرعة، هل يصح لنا أن نستدل بها؟ هذا بيناه قبل قليل، ونقول أن سيرة المتشرعة لا تدل على الوجوب، لأن السيرة فعل يا أخوان، والفعل أعم من الوجوب. إذن كذلك لا بد من ضم ماذا؟ لا بد من ضم الارتكاز، لأن السيرة عمل صامت، لأن السيرة عمل أخرس، لأن السيرة قد تكون قائمة على المستحبات. المتشرعة ما يفارقون المستحبات، يواظبون على المستحبات. إذن لا دلالة في سيرة المتشرعة على الواجبات، ولذلك قلنا لا بد من ضم الارتكاز. إذن الارتكاز هو الذي يكون دالا على الوجوب، دالا على الوجوب. إذن هنا ببركة الارتكاز سوف نكتشف وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين. إذن إلى هنا يا أخوان نقول الدليل الصامد عندنا هو ارتكاز المتشرعة والتسالم، وهذا التسالم كذلك نقول أن هذا التسالم هل يكون ناشئا من الروايات؟ فإذا لا قيمة له. أما إذا كان ناشئا من الارتكاز فبلا ريب هذا التسالم يكون حجة. وفي مقامنا نجد أن الأدلة الروائية لا تساعدنا على إثبات وجوب الفاتحة في الركعتين الأوليين، إذن يكون على ماذا؟ يكون على الارتكاز. إذن هذا التسالم يكون كاشفا عن من؟ عن وجود ارتكاز متشرعي، وهذا الارتكاز المتشرعي مما منشأه طبقة بعد طبقة إلى أن نصل أن هذا الارتكاز منشأه المعصوم عليه السلام. إذن هذا الارتكاز يكون كاشفا عن دليل شرعي، لكنه دليل شرعي لم يكن مكتوبا، وإنما أخذت تعاليمه من الإمام سلام الله تعالى عليه. هذه هي الفتوى الأولى. ما أدري الصور نقرأها، خلي نقرأ أخوان. أما وجوب الفاتحة في الأوليين فلارتكاز المتشرعة والتسالم وصحيحة محمد بن مسلم، وأما سيرة المتشرعة المنعقدة على التزام قراءة الفاتحة فهي لا تدل على الوجوب إلا إذا رجعت إلى الارتكاز، ثم إن الصحيحة لا تدل على وجوب ذلك في كلتا الركعتين فلا بد من ضم الارتكاز. نأتي إلى الفتوى الثانية. أخوان بالنسبة إلى وجوب قراءة الفاتحة، شنو هذا الكلام؟ يكون مختصا بالفرائض؟ لو يكون شاملا لل أي إخوان للنوافل. يقول الروايات والارتكاز والكذا كلها مطلقة. فهنا نجد مثلا صحيحة محمد ابن مسلم، لا تناقشنا بالصحيحة وكذا، نقول يابا هذه الصحيحة مطلقة، لأن الإمام قال لا صلاته، لا صلاته يعني لا صلاته مطلقا سواء كانت نوافل أو كانت فرائض. إذن بهذا البيان يصح لنا أن نقول أن وجوب الفاتحة يكون مطلقا في كل صلاة. يقول وأما وجوبها في النافلة أيضا يعني فضلا عن الفريضة فللإطلاق، يعني الإطلاق الموجود في صحيحة محمد ابن مسلم. نأتي إلى الفتوى الثالثة. الفتوى الثالثة أخوان، إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من قراءة سورة الفاتح. زين، بعد سورة الفاتح ايش نقرأ؟ أعيد، بعد سورة الفاتحة ماذا نقرأ؟ هل نقرأ سورة كاملة كسورة الإخلاص أو نقرأ بعض السورة مثل ما هو الآن عند العامة يقرؤون بعض السورة؟ فهنا هل نقرأ سورة كاملة أو نقرأ بعض السورة؟ وقع الاختلاف في وجوب قراءة سورة كاملة بين الأعلام، وسبب الاختلاف هو الروايات، ولذلك نجد الأقوال متعددة. مثلا ادعى بعض الأعلام الإجماع على وجوب قراءة سورة كاملة، بل هو دين الإمامية كما ادعى السيد المرتضى. البعض قال لا، أنه على عدم وجوب قراءة سورة كاملة مثل الشيخ الطوسي والعلامة والمحقق الحلي. البعض ادعى أن قراءة سورة كاملة مستحب، إذن يجوز قراءة بعض السورة. المتأخرون من الأعلام انتهوا إلى وجوب قراءة سورة كاملة، فإذن يتبين أن المسألة محل ماذا؟ محل اختلاف. بعد مع وجود هذا الاختلاف، بعد قولوا يا إخوان يصح لك أن تعتمد على الإجماع، لو الإجماع بعد لا تكون له حجية مع وجود هذا الاختلاف. بلا ريب الإجماع بعد نتركه على جهتين. المهم أن نذهب إلى ماذا؟ أن نذهب إلى الأدلة الدالة على وجوب قراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة، وهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.